بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى تتمة لتفسير سورة الأنعام: باب قوله تعالى: وكيل حفيظ ومحيط به، قبلا جمع قبيل، والمعنى أنه ضروب للعذاب، كل ضرب منها قبيل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عادته رحمه الله تعالى أن يفسر الألفاظ في مثل قوله تعالى وكيل، مريدا به قوله تعالى والله على كل شيء وكيل، فيفسر المراد هنا بالاسم كونه تعالى وكيلا، أن المراد به عز وجل حفيظ محيط. وهكذا قوله تبارك وتعالى: قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، جمع قبيل. نعم.
زخرف القول: كل شيء حسنته ووشيته وهو باطل فهو زخرف.
نعم.
وحرث: حجر حرام وكل ممنوع فهو
حرث حجر، وحرث حجر حرام،
وحرث حجر حرام وكل ممنوع فهو حجر محجور. والحجر كل بناء بنيته، ويقال للأنثى من الخيل حجر، ويقال للعقل حجر وحجا. وأما الحجر فموضع ثمود، وما حجرت عليه من الأرض،
وما حجرت
عليه من الأرض فهو حجر. ومنه سمي حطيم البيت حجرا، كأنه مشتق من محطوم، مثل قتيل من مقتول.
نعم، قصده أن كلمة الحطيم التي يراد بها الحجر أنها فعيل بمعنى مفعول، يقول كأنها من المحطوم، كأنه محطوم من البيت، لأن الحجر جزء من البيت، كأنه حطم منه. وهكذا ما تقدم من قوله زخرف القول، أن المراد به ما يزين ويحسن من الأقوال الباطلة، بحيث يكون في شكل حسن وهو باطل. وهكذا قوله تعالى حرث حجر، هذا من عادات وطرائق أهل الجاهلية وشرائعهم الباطلة، يجعلون شيئا مما لم ينزل الله به سلطانا يجعلونه حجرا محرما، فيحلون ويحرمون بأهوائهم. ثم استطرد رحمه الله، هذه طريقته، فيذكر مثلا ما يتعلق بالحجر أنه موضع ثمود، هذه طريقته أنه يذكر ما يرتبط بالكلمة، حتى لو لم يكن له ارتباط بعين الآية، لكن يذكر ما له ارتباط بالكلمة نفسها. نعم.
وأما حجر اليمامة فهو منزل.
نعم.
باب قوله تعالى: هلم شهداءكم، لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجمع.
نعم، لغة أهل الحجاز هلم تقال للجمع وللاثنين، ولغة أهل نجد التثنية في المثنى هلم، والجمع في الجمع هلم، وهكذا. نعم. ومعنى هلم أي تعالوا أقبلوا، هلما شهداءكم أي هاتوا. أو نعم.
باب قوله تعالى: لا ينفع نفسا إيمانها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة، حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل.
نعم، قلنا في معنى هلم المراد بها أنها طلب أن يحضروا شهداءهم، يطلب منهم أن يحضروا شهداءهم. هذه الآية وهي طلوع الشمس من مغربها آية إذا طلعت لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الساعة لا تقوم حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس قد طلعت من مغربها، والمعتاد أنها إنما تطلع من مشرقها، آمنوا وصدقوا. فعند ذلك من لم يكن مؤمنا قبل ذلك فإنه لا ينفعه إيمانه الذي وقع عند حلول الآية، لأن الإيمان إذا كان في مثل هذه الأحوال لا ينفع. الإيمان عند الغرغرة بالنسبة للفرد لا ينفعه، والإيمان عند طلوع الشمس من مغربها بالنسبة لأي أحد ممن لم يكن مؤمنا لا ينفعه، وهكذا الإيمان عند نزول العذاب إذا حل العذاب ونزل لا ينفع أيضا. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فهذه أحوال ثلاثة لا ينفع الإنسان فيها إيمان إذا لم يكن قد آمن قبل ذلك، لأن إيمانه في هذه الحالة رغما عنه. نعم.
قال حدثني إسحاق وأخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله
عنه. ما عندك ترجمة أخرى؟ باب لا ينفع نفسا إيمانها.
بلى.
سم
في شيء.
نعم اقرأ.
أعدنا العيد يا شيخ.
نعم من أول. نعم.
باب لا ينفع نفسا إيمانها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدث
ترجمها على الحديث هذا، أليست باب قوله قل هل من شهداءكم؟
نعم.
والثانية
لا ينفع نفسا إيمانها
ما فيها ترجمة، أو في بعض النسخ سقطت الترجمة هذه، يعني سقطت إحدى الترجمتين، والظاهر أن الآية متعلقة بأن الترجمة كأن يعني كأنها فيها نوع ترجمة على الآية نفسها، وهي قوله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها، فمن هنا في بعض النسخ هي غير موجودة. نعم اقرأ. حدثني إسحاق.
حدثني إسحاق وأخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية.
نعم.
سورة الأعراف. قال ابن عباس وريشا المال إنه لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره.
نعم. هذه في الآية في قوله عز وجل إنه لا يحب المعتدين، الاعتداء يكون بالتجاوز لما حد الله عز وجل، يكون ذلك في الدعاء بأن يدعو الله ما لا يجوز أن يطلب منه تبارك وتعالى، كأن يدعو الله أن ينال مقام الأنبياء، هذا من التعدي لأن لن يناله أحد، أو أن يدعو الله عز وجل بأمر يعلم أنه لا يكون كما يفعل بعض المعتدين. وهذا أمر مهم جدا لمن يدعو، أن عليه أن يدعو بالأمر الذي ليس فيه تعدي، فإذا دعا بأمر فيه تعدي فإنه قد أساء غاية الإساءة. ومن التعدي أيضا التعدي لما قال في الدعاء وغيره التعدي في الطهور، كما في الحديث يأتي في هذه الأمة أناس يعتدون في الطهور والدعاء، فينبغي أن تكون مثل هذه الأمور على وفق السنة بأن يدعى، ولهذا أحسن ما يدعى به أحسن ما يدعى به ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني ذلك أنه لا يدعى إلا بالوارد فقط، يمكن أن يدعو لحديث ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، لكن يدعو بما لا تعدي فيه أو ما لا قطيعة للرحم فيه. نعم.
عفوا كثروا
في قوله تعالى حتى عفوا وقالوا. نعم.
كثروا وكثرت أموالهم.
الله أكبر. نعم.
الفتاح القاضي افتح بيننا اقض بيننا، نتقنا الجبل رفعنا، انبجست انفجرت.
نعم. انبجست منه 12 عين أي انفجرت منه. نعم.
متبر خسران.
نعم. إن هؤلاء متبر ما هم فيه. نعم.
آسى أحزن تأسى تحزن.
نعم. فكيف آسى على قوم كافرين لما رأى ما حل بقومه، وكان قد نصحهم وحذرهم ثم نزلت بهم العقوبة، قال كيف آسى على قوم كافرين؟ يقول حتى وإن كانوا قومي فإني لا آسى عليهم لأنهم كفار عياذا بالله. نعم.
وقال غيره ما منعك ألا تسجد، يقال ما منعك أن تسجد.
نعم. كما في الآية الأخرى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا إن اللام هذه كاللام الواردة في قول الشاعر ما كان يرضى رسول الله فعلهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، أي والأطيبان أبو بكر وعمر، فيكون معنى الآية في قول ما منعك ألا تسجد أي ما منعك أن تسجد. نعم.
يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة، يؤلفان الورق يخصفان الورق بعضه إلى بعض.
نعم. سوآتهما
سوآتهما كناية عن فرجيهما.
هذا لما وقع من آدم وزوجه ما وقع من الأكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما، فصار يأخذان من ورق الجنة ويضعانه على السوءة يعني على العورة، يخصفان من هذه الورق يجمعان منها ليغطي العورة التي ظهرت، وكانت قبل لا يرى آدم عورة حواء ولا ترى حواء عورة آدم. نعم.
ومتاع إلى حين، هو هاهنا إلى يوم القيامة، والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عددها.
نعم، الحين، كلمة الحين واسع معناها، قد يقصد بها الوقت القصير وقد يقصد به إلى يوم القيامة. نعم.
الرياش والريش واحد، وهو ما ظهر من اللباس.
الريش والرياش ما يظهر من اللباس الظاهر، وهناك لباس لا يظهر، فالله عز وجل امتن على العبد بلباس يستره ولباس يظهر يتجمل به، ولباس التقوى خير من ذلك كله. نعم.
قبيله جيله الذي هو منهم.
إنه يراكم هو وقبيله، هذا جعله الله عز وجل أمرا قدريا، أن الشيطان يرى ولا يرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هكذا وضع الجان، يرون ولا يرون. نعم.
اداركوا اجتمعوا،
هذه في أهل النار، إذا اداركوا الأوائل والأواخر منهم عياذا بالله اجتمعوا فيها كلهم، كبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، ثم يبدأون في اختصام لعن بعضهم بعضا عياذا بالله. نعم.
ومشاق الإنسان والدابة كلهم يسمى سموما، واحدها سم، واحدها سم، وهي عيناه ومنخراه وفمه وأذناه ودبره وإحليله.
نعم، لمسام الإنسان، حتى يلج الجمل في امتدادا، يعني أخذا من قوله حتى يلج الجمل في سم الخياط. أهل النار لا يمكن أن يدخلوا الجنة، الذين كتب عليهم الخلود فيها الأبدي من أهل الكفار، حتى يلج الجمل، يعني حتى يدخل الجمل في سم الخياط، أي في خرم الأبرة، هذا أمر محال أن يقع، أي أنهم لا أمل لهم بتاتا في دخول الجنة عياذا بالله. نعم.
غواش ما غشوا به،
تغشاهم في النار من فوقهم.
نشرا متفرقة،
الريح بإذن الله عز وجل تكون بين يدي السحاب، نشرا بين يدي رحمته. نعم.
نكدا قليلا،
نعم،
يغنوا يعيشوا،
كأن لم يغنوا فيها، أي كأن لم يقيموا ولم يعيشوا، لما أنزل الله بهم بأسه قوم عاد وقوم هند، قل تعالى وغيرهم، كأن لم يغنوا، أي كأن لم يقيموا ويعيشوا فيها. نعم.
حقيق حق،
نعم،
استرهبوهم من الرهبة.
نعم.
تلقفوا تلقم،
تلقف بالتشديد عندك.
نعم،
اللي لعلها قراءة تلقف ما يأفكون، أي العصا تلقم، تلقم ما فعل السحرة عصا موسى عليه السلام. نعم.
طائرهم حظهم طوفان من السيل، ويقال للموت الكثير الطوفان. القمل الحمنان يشبه صغار الحلم.
نعم، هذا مما أنزله الله عز وجل وابتلى به قوم فرعون، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، سلطت عليهم، الطوفان السيل الهائل والقمل المعروفة، هذه الحمنان أو الحمنان الصغيرة صغار الحلم. نعم.
عروش وعريش بناء، سقط كل من ندم فقد سقط في يده.
نعم، سقط في أيديهم لما فعلوا ما فعلوا بنو إسرائيل مع العجل، سقط في أيديهم، يقال سقط في يده لمن ندم. نعم.
الأسباط قبائل بني إسرائيل.
نعم.
يعدون في السبت يتعدون له ويجاوزون، تعد تجاوز، شرعا شوارع، بئيس شديد، أخلد إلى الأرض، قعد وتقاعس، سنستدرجهم أي نأتيهم من مأمنهم، كقوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا.
أي أنه يريد رحمه الله أنها صفة حقيقية، أن الله عز وجل يستدرجهم من حيث لا يعلمون، فيأتيهم من حيث لم يحتسبوا عياذا بالله، ويمكر بهم ويوقع بهم عياذا بالله عقابه من حيث لم يتفطنوا، كأن يسبق عليهم النعم وتتوالى وتزداد النعم فتكثر النعم ويبطروا ويزدادوا، ولهذا إذا أتاهم العذاب أتاهم على حين غرة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
من جنة من جنون،
نعم، بصاحبكم من جنة من جنون، نعم، يتهمونه صلى الله عليه وسلم بالجنون، قبحهم الله. نعم.
أيان مرساها متى خروجها،
أي الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي متى. نعم.
فمرت به استمر بها الحمل فأتمته.
نعم، هذا في حواء حملت حملا خفيفا فمرت به، فأول حملها كان يسيرا، فلما أثقلت دعوا الله ربهما. الآية. نعم.
ينزغنك يستخفنك.
نعم.
طيف ملم به لمم، ويقال طائف وهو واحد.
مما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، بعض القراءات طيف. نعم.
يمدونهم يزينون، وخيفة خوفا وخفية من الإخفاء، والأصال واحدها أصيل، وهو ما بين العصر إلى المغرب، كقولك بكرة وأصيلا.
هذا الوقتان البكرة والأصيل وقت الذكر وقت التسبيح، لهذا أمر الله عز وجل بالعناية بهذين الوقتين. نعم.
باب قوله تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال نعم ورفعه. قال لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، فلذلك مدح نفسه.
تقدم الحديث وأنه فيه إثبات الغيرة لله عز وجل، وفيه بيان أن الفواحش من أعظم ما يبغضها عز وجل، ولهذا حرم تعالى الفواحش لغيرته سبحانه، ومما يغار منها أن يزني عبده أو تزني أمته. فالفواحش الأمور الفاحشة البالغة في الفحش والخبث كالزنا ونحوه، هذه كلها حرمها الله، منها ما يظهر ومنها ما يكون باطنا، فالله حرم الظاهر والباطن منها جميعا، ولهذا حرمها تعالى لغيرته عز وجل. ولا أحد أحب إليه المدحة من الله أن يمدح، لأن أحق من يمدح أحق من يحمد هو الله، ولهذا ينبغي إذا مدح أي إنسان كائنا من كان أن يمدح بالأسلوب المتناسب مع البشر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في أمر المبالغة في المدح حتى له صلى الله عليه وسلم، إذ المدحة الحقيقية التي يستحقها الممدوح هي مدحة الله تبارك وتعالى، ولهذا لا أحد أحب إليه المدح من الله لأنه أحق من يمدح سبحانه وتعالى، ولهذا أمر سبحانه وتعالى، ولهذا مدح نفسه ووجه عباده إلى أن يمدحوه. فقولك الحمد لله رب العالمين في الفاتحة هذا في التعليم من الله لك بأن تحمده سبحانه وبحمده. نعم.
باب قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أرني أعطني.
موسى صلى الله عليه وسلم لما كلمه ربه وجاء لميقاته تعالى طمع في أن يرى رب العالمين، قال ربي أرني أنظر إليك، فبين له تعالى أنه لن يراه يعني في الدنيا، وطلب منه أن ينظر إلى الجبل، فإن استقر الجبل في مكانه فسوف يرى موسى ربه. فلما أبدى رب العالمين بعضه للجبل اندك الجبل وخر موسى صعقا، وذلك أنه لا يمكن أن يرى أحد ربه في الدنيا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا على الصحيح، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، إنما تكون الرؤية في الآخرة، أما في الدنيا فلا يمكن أن يراه أحد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر لما قال له يا رسول الله رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه. فلا يرى الله في الدنيا البتة، لا من قبل نبي ولا من قبل صالح ولا غيره، ولهذا لما طلب موسى هذه الرؤية أمره الله عز وجل أن ينظر إلى الجبل، فلما تجلى الرب للجبل اندك الجبل، فإذا اندك الجبل على عظم خلقته وشدته فكيف يثبت الإنسان؟ فالدنيا لا يمكن أن يتمكن أحد من رؤية ربه فيها، إنما يكون الرؤية في الآخرة حيث تكون النشأة نشأة أخرى غير النشأة التي ركبوا عليها في الدنيا، فنشأتهم في الدنيا نشأة فناء لا تبقى. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، وقال: يا محمد، إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي. قال: ادعوه. فدعوه، قال: لما لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت: وعلى محمد، وأخذتني غضبة فلطمته. قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور.
في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر، أن هذا الأنصاري مر باليهود فسمع يهوديا يحلف ويقول: والذي اصطفى موسى على البشر. فغضب الأنصاري رضي الله عنه، قال: وعلى محمد. فلطم اليهودي على وجهه. اليهودي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل الناس، فلهذا اشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه، فلما أتى أخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني من بين الأنبياء. قد استقر الأمر على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بلا شك. فما توجيه الحديث في نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يخير بينه وبين الأنبياء؟ وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا سيد ولد آدم. وجاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يفضل على أحد على سبيل العصبية، وعلى سبيل أن يحط من شأن أحد الأنبياء في سبيل أن يرفع من شأن نبي آخر. هذان وجهان ذكرهما أهل العلم. حتى لو أراد أحد أن يرفع من شأن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرفع من شأنه على سبيل العصبية، وإنما يذكر هذا لله، ديانة يدين بها الله عز وجل. وهكذا إذا أريد بالمدح الإغضاء والحط من نبي آخر فكل هذا لا يصلح، وإنما يفضل عليه الصلاة والسلام ببيان حقيقة كونه صلى الله عليه وسلم أفضل ولد آدم، كما في الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس في القيامة يصعقون، فيصعق معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لهول الأمر وشدته يوم القيامة. يقول: فأكون أول من يفيق. إذا أفاق صلى الله عليه وسلم وإذا بموسى موجود، يقول عليه الصلاة والسلام: إن موسى آخذ بقائمة من قوائم عرش الرب سبحانه وتعالى، فلا أدري أفاق قبلي، يعني صعق وأفاق كما أفقت، لكنه سبقني، أم جوزي بصعقة الطور فلم يصعق. هذا المعنى. نبه سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى فائدة عظيمة عند هذا الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب الأنصاري. لما لم يعاقبه؟ مع أن هذا الرجل من أهل الذمة الذي لطم. قال: لأنه مجتهد. ويدل على أن أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا غلطوا فيما هو من باب الاجتهاد لا يعاقبون بل يوجهون. هذا عكس ما يفعله أهل الفساد من التشديد على رجال الأمر معروف النهي عن المنكر، والسعي في محاولة إطفاء هذه الشعيرة وتتبع غلطاتهم وإبدائها في الصحف وغيرها. فهذا الأنصاري اجتهد ولم يكن صواباً أن يلطم اليهودي، لكن اجتهد فيما يظن أنه هو فيه على صواب، لم يعاقبه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا موطن اجتهاد، ظن أنه لا يجوز، يعني أنه سينكر المنكر بمثل هذا الأسلوب. فمواطن الاجتهاد إذا أخطأ فيها المحتسب، الأصل أن كما قال شيخنا رحمه الله يوجه، قال: انتبه، لا تعود لمثل هذا، والتصرف الذي تصرفته في غير محله، لكن لا يعاقب لأنه قد تصدى لهذه الشعيرة العظيمة التي تخلى كثير منا عنها. فإذا كان سيثرب عليه أيضا فقد يضعفه هذا، وهذه من أعظم الفوائد وأنفسها الدالة على أن رجالات الأمر معروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يشجعوا، وليس معنى ذلك أن يترك لهم العنان في أن يفعلوا ما شاءوا، لكن المقصود كما ذكر رحمه الله في مسائل وموارد الاجتهاد يجتهد الواحد منهم فتأتيه مسألة من المسائل التي قد تستدعي منه تصرفاً يعني مستعجلاً ويحتاج إلى شيء من المعالجة المباشرة في الميدان، فربما أخطأ كما يخطئ غيره، ليسوا يخطئون هم فقط، كل يخطئ، المجالات هذه يخطئ فيها كل أحد، لكن هذا الأمر المعروف النهي عن المنكر إذا أخطأ فيما هو من موارد الاجتهاد الأصل أنه لا يثرب عليه لكن يوجه حتى لا يتكرر هذا منه. نعم.
باب قوله تعالى المن والسلوى. حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء العين.
نعم. الله عز وجل ذكر أنه يسر لبني إسرائيل المن والسلوى، واختلف المفسرون في المراد بها، وحاصل ما ذكروا أنهما طائران، أنهما طائر حسن اللحم سهله الله عز وجل لهم، والسلوى أيضا اختلف وش المراد بالسلوى من المن، لكن حاصل ما قالوا أن المراد طائر ونوع من أشبه ما يكون بالعسل، ففيه اللحم وفيه المذاق العذب الحسن جعلها الله عز وجل لهم، ومع ذلك طلبوا من رب العالمين، طلبوا من موسى عليه السلام أن يسأل ربهم لهم الفوم والعدس والبصل مع كونهم منعما عليهم بهذه النعمة الوافرة. قول صلى الله عليه وسلم الكمأة، والكمأة من المن، الكمأة المعروفة عند الناس بكلمة الفقع، هذه من المن، وماؤها شفاء للعين، جعل الله عز وجل في الماء الذي يستخرج منها شفاء للعين بإذنه تعالى. نعم.
باب قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. حدثنا عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما محاورة فأغضب أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنهما فانصرف عنه عمر رضي الله تعالى عنه مغضبا فاتبعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه ونحن عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم هذا فقد غامر. قال وندم عمر على ما كان منه فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي هل أنتم تاركوا لي صاحبي إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت. قال أبو عبد الله غامر سبق بالخير.
عقد الباب على قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والآية دالة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وأنها ليست لقوم دون قوم بل لجميع الناس بل وللجن والإنس. ذكر قصة مخاصمة أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، فأغضب أبو بكر مرة عمر رضي الله عنهما فانصرف عمر غاضبا، فندم أبو بكر على ما وقع منه واتبع عمر، فعمر من شدة الغضب لم يقبل اعتذار أبي بكر، واستمر يتبعه أبو بكر حتى إن عمر رضي الله عن الجميع أغلق الباب في وجه أبي بكر. أتى أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنه أقبل وقد رفع ثوبه إلى ركبته كأنه خائف من غائلة وذنب هذه المخاصمة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم فقد غامر. فسرى رحمه الله بالسبق بالخير، والظاهر كما قال شيخنا رحمه الله أن المراد بها المخاصمة، أما صاحبكم فقد غامر أي خاصم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقص الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب أبي بكر. وفي بعض الروايات أن عمر أتى إلى بيت أبي بكر فلم يجده، لأن كأن عمر أيضا ندم على ما وقع منه من الإلحاح في المخاصمة، فأتى وقال عليه الصلاة وقال أبو بكر: يا رسول الله، لا أنا كنت أظلم، يعني أنا اللي أخطأت وقع مني الظلم. فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وذكر الآية: إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت، يعني في بداية الإسلام. وقال أبو بكر رضي الله عنه: صدقت. فكان له هذه الفضيلة وهي السبق والتصديق، ولذا سمي بالصديق رضي الله عنه. نعم.
باب قوله تعالى: حطة. حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعره.
نسأل الله العافية. بنو إسرائيل أمروا أن يقولوا حطة، يعني يسألون الله أن يحط عنه ذنوبهم، فقد يكون التقدير مسألتنا حطة، أي أنت حط عنا ذنوبنا. أمروا أن يقولوا هذا، وأمروا أن يدخلوا الباب سجدا، فأمروا بقول وفعل، فبدلوا، هذا من وقاحتهم، فدخلوا يزحفون على أستاههم، يعني على أقفيتهم وأدبارهم بدل السجود. وبدلا من أن يقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا، قالوا حبة في شعرة، وفي بعض الروايات حبة في شعيرة. فبدلوا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ففي الحديث دلالة على أن المنصوصات الشرعية التي من الله عز وجل ألفاظا محددة الواجب التزامها، فإن الله ذمهم على هذا وسماه تبديلا ونسبهم إلى الظلم، فأمروا أن يقولوا حطة، فبدل الذين ظلموا وقالوا حبة هكذا في شعرة أو في شعيرة. وهكذا كل من بدل كالجهمية وأضرابهم ممن أتوا إلى النصوص وفسروها بتفسيرات باطلة، فقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، معناه ارتفع وعلى على العرش سبحانه، فغيروا وقالوا استولى. لذا قال ابن القيم رحمه الله: نون اليهود، نون اليهود هنا في قوله في قولهم حنطة بدل حطة زادوها، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، لأن الله يقول استوى وهؤلاء فسروه باستولى ظلما وعدوانا، وإنما معناها على على العرش سبحانه وتعالى. فهذه المنصوصات الشرعية الواجب التزامها، ويدل على أن الأذكار إذا حدت وخصت تحديدا بلفظ معين فإنها تلتزم، تلتزم الأذكار إذا كان الذكر ليس مطلقا، فإذا حد حدا معينا واضحا فيجب التزام اللفظ الشرعي. نعم.
باب قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف المعروف. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنه، وكان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله تعالى عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فاستأذن الحر لعيينة، فأذن له عمر رضي الله تعالى عنه. فلما دخل عليه قال: هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه حتى هم به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر رضي الله تعالى عنه حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله.
هذه الآية: خذ العفو، أي من أخلاق الناس، لا تطلب منهم أن يكونوا على الوضع الذي ينبغي دائما، لأن الناس كثيرا ما تطلب منهم العافية والسلامة، فأخذ العفو ما تيسر من أخلاقهم، وأمر بالعرف أي المعروف، وأعرض عن الجاهلين. الجاهل كونك سترد عليه كلما تكلم، وستناقشه كلما ناقش، وستبادل فعله بفعل مثله لا يليق بك، فما الحل؟ أن يعرض عنه. ذكر قصة عيينة عفى الله عنه، أنه طلب من ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من الفقهاء، وكان يدنيه عمر ويقربه في مجلسه، من أهل المشورة، فقال: لك وجه عند هذا الأمير، يعني عمر رضي الله عنه، وطلب منه أن يدخله عليه، فأدخله. أول ما أدخله قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، مع كون عمر رضي الله عنه من أعظم الناس عدلا. فغضب رضي الله عنه على هذه الجرأة، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، يعني فأعرض عنه. فما تجاوزها لما ذكر بالآية، وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه. نعم.
حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير: خذ العفو وأمر بالعرف، قال: ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس.
نعم، أخلاق الناس متفاوتة، فالإنسان لا يطلب منهم الكمال في التعامل، لكن ما تيسر من أخلاقهم ويتحمل صاحب الدين وصاحب العلم، يتحمل من الناس، ينبغي أن يتحمل من الناس. نعم.
وقال عبد الله بن براد: حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام أخبرني عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أو كما قال.
نعم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.